بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تقدمت 3 تفسيرات للواجب الكفائي، أما التفسير الرابع للواجب الكفائي الذي هو ينسب للمرزا النائيني فهو لا ينطبق على خصائص الوجوب الكفائي، لأن الخصيصة الثالثة لا ينطبق عليها، لأنها هذه النظرية، نظرية المرزا النائيني، تعتبر كل فعل واحد بدلا عن الآخر، كل فعل بدلا عن الآخر، فلو فعله الجميع كما إذا كلهم صلوا على الميت فلا يصدق عليه أنه امتثال، لأنها تعتبر كل فعل واحد بدلا عن الآخر، فإذا فعله الجميع إذن لا يصدق عليه أنه امتثال، لأنه ليس بديلا عن فعل الآخرين، هذا فعله بديلا عن فعل الآخرين، هذا فعله، فإذا إذا كلهم صلوا على الميت ليس يكون فعل أحدهم بديلا عن الآخرين. إذن نظرية المرزا النائيني وإن كان تنطبق عليها الخصيصة الأولى والثانية للواجب الكفائي، لكن الخصيصة الثالثة، خصيصة الوجوب الكفائي الثالثة غير موجودة، باعتبار أنه لو فعله الجميع احنا قلنا يصير امتثال، بينما نظرية المرزا النائيني تقول لو فعله الجميع لم يكن امتثال، يعني كل واحد بدل عن الآخر، فإذا جمع إذا فعله الأخير إذن لم يكن كل فعل بدلا عن الآخر. إذن التفسير من تفسير المرزا وهي النظرية الرابعة تشتمل على خصيصتين من خصيصية الواجب الكفائي، أما الخصيصية الثالثة فلا يشتمل عليها. وكذلك النظرية الخامسة، النظرية الخامسة لا تساعد عليها الأدلة الإثباتية، لأن الغرض الواحد من الفعل لا يستدعي أكثر من إيجاب واحد. إذن الخصيصية الثالثة هم لا تنطبق للواجب الكفائي، لأن الجميع لو فعلوه مرة واحدة فلا يعتبر أحد ممتثلا، لأن كل واحد المأمور عند ترك الباقين، فلو فعله الكل إذن لا امتثال، وهذا باطل. إذن النظريات الخمسة لتفسير الواجب الكفائي فقط الذي قبلناه نظرية صاحب الكفاية التي تجتمع فيها الخصائص الثلاثة للوجوب الكفائي. تطبيقات هذه القاعدة واضحة، غسل الميت، تكفين الميت، كل العلماء يقولون أنه من الواجب الكفائي، وعلى نظرية صاحب الكفاية المأمور به أن يغسل. كل واحد هي خصي كل واحد يعاقب لأنه مأمور ولم يفعل. نعم،
فعل متعلق واحد،
الواجب أن يغسل الميت إما بفعلي أو فعل غيري وهو مقدور لي ولم أفعل إذن أعاقب. ثاني أيضا أن يغسل الميت بفعلي أو بفعل غيري، كل واحد يعاقب، هي خصائص الوجوب الغيري، خصائص الوجوب الغيري إذا امتثله أحد سقط عن الباقي، إذا تركه الجميع عوقبوا، إذا فعله الجميع يعد امتثالا. هاي خصائص الوجوب الكفائي، هاي خصائص الوجوب الكفائي التي هي واضحة فقهيا وضرورة. تطبيقاته كما قلنا أنه تكفين الميت، غسل، هذا بإجماع العلماء أنه من الواجب الكفائي. التطبيق الثاني قالوا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا عيني أو كفائي، هنا اختلاف بين العلماء. المحقق الحلي يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ووجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه الكفاية، لكن أكو قول لا، الوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عينيان. ثم يقول وقيل بل هو على الأعيان وهو الأشبه. إذا المحقق الحلي يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من الواجبات الكفائية، لكن الشهيد الثاني من يجي يشرح المسالك يقول ما اختاره صاحب شرائع من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأعيان مذهب الشيخ الطوسي وتبعه جماعة. أما هو شيء يقول شيء ثاني يقول وأقوى القولين الأول وجوب كفاية. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختلف فيه بين العلماء، وإن كان الشيء الثاني يقول هو من الوجوبات الكفائية. ثم يقول دليلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون، يقول أمة يعني جماعة يعني مو كلكم، جماعة أمر بالمعروف كفائي سوا دليل هذا. يقول الغرض أن يقع المعروف في الخارج وأن يرتفع المنكر سواء بفعلي أو بفعل غيري، أي نظري صعب الكفاية. المراد أن يقع المعروف في الخارج ويرتفع المنكر إما بفعلي أو بفعل غيري، فإذا فعله بغيري سقط عنه. طيب التطبيق الثالث للواجب الكفائي التفقه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. التفقه في الدين وقضية التبليغ والإرشاد والهداية واجب كفائي، ليست واجب على كل الناس. التطبيق الرابع الأمر بالجهاد، هذا هم من الواجبات الكفائية، الذي يكون لإظهار الدين أو للمحافظة على الدين. الجهاد للمحافظة على الدين من استئصاله أو لا لإظهار الدين، هي مشكلة هنا أن هذا الجهاد هي نكتة لا بأس بها، بالجهاد ننشر الدين يعني بالقوة أو لا إظهار الدين ونشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، والجهاد لأجل المحافظة على الدين وعدم استئصاله. يعني من يقاتلنا يريد محق الدين نقاتله، مو نقاتل لأجل نشر الدين. ادعو إلى سبيل ربك وهو الدين بالحكمة ما قال ادعو بالجهاد. طبعا أكبر رسالة عملية أن الجهاد لإظهار الدين ونشره، أي مشكلة موجودة، يعني أنا أعتبرها مشكلة. ما أدري أنه حينما تجي إلى رسائل عملية تقول الجهاد لأجل نشر الدين يعني نشر الدين بالقوة، وهذا يخالف لا إكراه في الدين، نشر الدين بالقوة شنو؟ يخالف الآية القرآنية يدعو إلى سبيله ربك بالحكمة، شنو الجهاد؟ حكمة موعظة حسنة جادلهم بالتي هي أحسن، شنو الجهاد؟ كائن من الجهاد؟ ها، من يريد أن يقضي على الدين، من يريد أن يقاتلنا فيغلي نقاتله، مو إحنا نقاتل لأجل نشره. ولذلك الآيات القرآنية قاتلوهم، يعني هم يريدون قاتلوكم مفاعلة، هم يريدون قاتلوكم قاتلوهم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. دائما الآيات القرآنية تقول قاتل اللي يريد قتلك ويستعصر الدين. إيه؟ ولذلك أكثر حروب النبي حول المدينة، هم جايين يردون يقضون عليه، هو من مكة راح قبل المدينة ولعقوه، أكثر الحروب حول المدينة هم يردون يستعصرون الدين ويدافع عن الدين. أما نشر الدين لا، مو بالحرب، بالحكمة والموعظة الحسنة.
في
جنبه
نشر الدين،
ابي اقول هاي ادعو الى سبيل ربك هذا بالحكمه والموعظه الحسنه. وادله الجهاد قاتلوهم مفاعله، يعني اللي يريد قتلك قاتله، اما نشر الدين طبعا موجود برسائل عمليه مو موجود، لكن دليله ما ادري شلون. قاتل اللي يريد يستعصلك يقمعك، ايه قاتل. أما أنت تقاتل لأجل نشر الدين بالقوة والإكراه، لا إكراه في الدين، شو تسوي له؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والعظمة، ادعو إلى سبيلك هاي أمر، لا إكراه في الدين. فهنا على الجهاد خلينا نقول من الأمور الكفائية. هسه بعضهم يقول لإظهار الدين، بعضهم يقول لا، للمحافظة على الدين، مو نشره، محافظة على الدين. فلو لزم على كل أحد لزم تعطيل الناس عن أعمالهم الاعتيادية، عن سائر أمورهم، يتعطلون الناس عن معرفة الطب والهندسة وكذا والأمور الاقتصادية والأمور الاجتماعية والأمور الإنسانية، إذا كلهم يجاهدون واجب عيني، إذا كلهم يجاهدون واجب عيني يتأخرون في الأماكن الأخرى فيظهر عليهم الكفار، يسيطرون عليهم الكفار في تلك الأمور التي هي أمور تقدم، بالاقتصاد يتأخرون، بالطب يتأخرون، بالكذا يتأخرون، إذا كلهم يجاهدون. إذن أوامر الجهاد وإن كانت للمحافظة على الدين أو قل لإظهار الدين، سميهم هذا بحث آخر، وإن كانت متوجهة إلى الجميع لكن لزومها مقصور على وقوع الكفاية به من بعضهم ويسقط عن الآخرين، وإلا إذا قلنا الجهاد واجب عيني الصير ظهور الكفار علينا في بقية الأمور غير الجهادية.
قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال فيه مادة الكفاية ويصلح
أن يكون دليل مش على تأييد يعني لكونه واجب كفاية.
نعم.
المهم المهم أنه ينشر بالجهاد كما يفعله هؤلاء الناس، ينشر بالجهاد أو يحافظ على الدين بالجهاد، ينشر بالجهاد يعني ندخل الناس بالدين بالقوة والله يقول لا اقرا بالدين ما مقتنعين لو لا ادعو لا سبيل ربك بالحكمة، هاي مشكلة. على كل حال مهم القاعدة الجديدة بعد أن انتهت مباحث الأوامر، كل هذا كان بالأوامر في مقدمة الواجب، في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إذا وجبت مقدمة تجبه وهكذا. الآن في مباحث النواهي، في مفاد النهي، النهي القاعدة تقول مفاد النهي عبارة عن الزجر عن الطبيعة، أو العبارة تقول حقيقة النهي عبارة عن الزجر عن المتعلق. شو هاي كلها تقول النهي زجر ردع، لكن أكو بعضهم يقول لا المطلوب في باب النواهي هو المطلوب هو الترك، طلب الترك، وذاك النهي والزجر ماكو طلب، زجر منع، هذا يقول لا المطلوب. إذن في مفاد مادة النهي أكو اختلاف من العنوان نفسهم، بعضهم قالوا النهي طلب الترك من العنوان نفسهم، بعضهم يقول لا النهي زجر عن الطبيعة، طبيعة الكذب لا تكذب، طبيعة الكذب ما يريد، بعضهم يقول لا يطلب ترك الكذب، يطلب من العنوان نفتهم أنه في مفاد النهي أكو اختلاف. طيب إذا هذا بحثنا هنا في النهي بحث لغوي، يقول لا هذا بحث مو بحث لغوي، لأن معرفة مادة النهي وصيغة النهي تطلب من كتب اللغة، تطلب من كتب، هكذا ذكر أهل اللغة أن أصل اللغة أصل النهي في أصل اللغة خلاف الأمر، خلاف هذا منا وهذا منا، عكس أمر وين نهي ضد، لما نقول الأمر هو طلب الفعل ما تقدر تقول النهي طلب، صار مثله طلبتك، لا نهي زجر منع، فضد الأمر خلاف الأمر يعني الكف المنع الزجر. قال الراغب النهي الزجر عن الشيء، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يزجر من يصلي. فذكر العلماء أن مادة النهي وصيغة النهي معروفة من اللغة، نهاه ينهاه نهيا ضد الأمر، نهى الله عن الحرام أي حرم، النهي المانع هكذا قالوا. الصيغة شنو هاي المادة؟ الصيغة النسبة الزجرية عن المتعلق، نسبة بينك وبين المتعلق وهو الزجر، نجعل الزجر في عنقك، نجعل الترك في عنقك. لكن الأصولي لما يجي هنا ما يبحث عن المعنى اللغوي، الأصولي يريد أن يتعمق في معرفة مدلول النهي مادة وصيغة، يحلل، يتعمق عن يحلل، يريد يحلل النهي ويشوف الفرق بينه وبين الأمر، يعني شنو بحث الأصولي تحليلي مو لغوي. يعني الأصولي لما يجي يشاهد صيغة ومادة الأمر افعل يرى أن معناها هو الطلب في الجميع. صيغة الأمر، صيغة الأمر افعل ليفعل كلها معناها طلب، الطلب. لكن لما يجي إلى صيغة النهي يشوف معناها يختلف من صيغة إلى أخرى. لا تشرب الماء هذا نهي يختلف عن من إياك أن تشرب. ليش؟ هيا صيغة نهي إياك أن تشرب. شوف أكو اختلاف في الأصول في صيغة الأمر كلها معناها واحد، في صيغة النهي، صيغة النهي لا تشرب هذا هاي صيغة إياك أن تشرب هاي هم صيغة ثانية أو صيغة ثالثة للنهي. ذر الفواحش هاي نهي، هاي نهي صيغة نهي هاي. ذر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ذر غير لا تشرب غير إياك أن تشرب. أكو صيغة رابعة على النهي، لا ينبغي لك أن تفعل هذا، مستحيل منع، مستحيل لا ينبغي أن يكون لله ولد. صارت هاي الصيغة مستحيل. إذن لا تشرب إلها معنى، إياك أن تشرب كلها صيغة نهي لكن المعنى مختلف. ليش؟ هذا التحليل هنا، التحليل هنا. فما فصيغة الأمر معناها واحد في الجميع، صيغة النهي وإذا نشوف المعنى يختلف. ليش؟ هناك صيغة الأمر واحدة في جميعها، هنا الصيغ الأربعة التي ذكرناها هنا للنهي، لا تشرب صيغة نهي، إياك أن تشرب صيغة نهي، ذر الفواحش صيغة نهي، لا ينبغي صيغة نهي، لكن المعنى يختلف. لذا
لا ينبغي لا ناهي نافية مو ناهي وذر فعل أمر
هنا صيغة نهي. يلا هنا صرحوا وذروا البيعة يعني فعلوا
اتركوا لا
صيغة صيغة نهي
لا فعل أمر
صيغة نهي صيغة نهو صيغة نهي اترك الأمر يعني مو أفعل صيغة نهي سيجي يعطيه هذا شيئا فشيء صيغة نهي لا تشرب هذا واضح إياك شلون
إياك تحذير
هم صيغة نهي
تحذير لا يقال عنها
أنها لا هاي صيغة نهي
يقال لها تحذير
صيغة نهي صيغة نهي إياك أن تفعل صيغة نهي يعني لا تفعل مع يعني لكن اختلفت عن لا تفعل إياك أن تفعل لا ينبغي لك أن تفعل يعني افعل ذر الفواحش يعني افعلها هاي نهي صيغ النهي بلي صيغ النهي هي صيغة النهي. شلون احنا عندنا امر ياتي الامر ياتي لطلب الشيء ولا لطلب شيء هذا المعنى ولكن ياتي للتحذير ياتي للتهديد ياتي للتعجيز ياتي للكذا وهنا نهمه النهي قد ياتي للتحذير لكن اصل صيغة النهي شنو على كل لذلك بعض الأصوليين كصاحب الكفاية ومن تقدمه من مشهور القدماء ذهبوا في تعمقهم تحليلهم ذهبوا في تحليلهم إلى عدم وجود الفرق بين الأمر والنهي. يقول ما قبرت اثنين معناها واحد يعني الأمر يدل على الطلب النهي هم يدل على الطلب. لذلك في عنوان القاعدة شنو المطلوب في باب النهي هو مطلوب. صاحب الكفاية ومن تقدمه ذهبوا في تعمقهم وتحليلهم إلى أن الأمر والنهي كله يدل على الطلب لكن متعلق الطلب في الأمر هو الوجود وفي النهي هو العدم وإلا الأمر طلب الفعل النهي طلب الترك طلب طلب المتعلق يختلف. أما دلالتهم دلالة الأمر على الطلب دلالة النهي على الطلب لكن متعلق الطلب يختلف في الأمر والنهي. هو اجوا بقية علماء ناقشوا قالوا له تحليلك هذا أدى إلى هالنتيجة؟ ناقشوا قالوا لا، ليس مفاد النهي ومفاسد الأمر واحد وهو الطلب، لا عكس، الأمر طلب، النهي زجر منع. ناقشوا فعقدوا هذا البحث، فليس هو بحث لغوي، لغة معروف شنو معنى النهي، بل هو بحث تحليلي. تحليل صاحب الكفاية ذهب إلى أن الأمر والنهي مفادهما واحد وهو الطلب، الاختلاف في المتعلق. بقية العلماء قالوا لا، تحليلنا غير تحليلك، تحليل مو معنى لغوي. فقالوا هكذا، قالوا انتبه، للنهي مادة وصيغة، مادته النهي، نون هاء ياء، يعني نهى ينهى، نون هاء ياء هذا الفعل الماضي، نهى نهي نهي. قال تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر، هاي مادة النهي. صيغة النهي لا تفعل، هاي صيغة، إياك أن تفعل هاي صيغة، ونحوهما، شنو نحوهما؟ علماء يقولون لا تفعل إياك، نحوهما شنو نحوهما؟ نحوهما هذا ذر البيع، هاي مو أمر، هاي نحو لا تفعل، نحو لا تفعل معنى لا تفعل، هاي صيغة نهي. إياك لا ينبغي أن تفعل، لا ينبغي أن تفعل. وأكو جمل خبرية مستعملة في النهي، عندك مادة النهي، عندك صيغة النهي، أكو جمل خبرية مستعملة في النهي من طريق التحريم أو نفي الحل، فالنهي مادة إلى صيغة إلى جمل خبرية، إلى جمل خبرية مستعملة في النهي من طريق التحريم أو نفي الحل، لو يحرم لو يقول مو حلال، أو ينفي الجواز، مثل حرمت عليكم أمهاتكم، هذا هي نهي لكن جملة، هي نهي حرمت، حرمت هي نهي صيغة نهي لكن جملة، حرمت عليكم أمهاتكم، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن قنطارا، هي لا يحل، لا يجوز أن تفعل، هي شنو جملة خبرية، لا يجوز أن تفعل، لا ينبغي لك أن تفعل، لا ينبغي جملة خبرية أو قل صيغة لا ينبغي. نعم إيه، لكن صيغ الأمر المختلفة من تطرحها معناها واحد، هاي صيغ النهي من تطرحها يختلف المعنى، ليش؟ تعمق العلماء الأصول، مو بحث لغوي تحليلي، وصاحب الكفاية يقول الأمر والنهي معناهما واحد، مفادهما واحد وهو الطلب، لكن يختلف المتعلق، في الأمر طلب الفعل، في النهي طلب الترك. فوقع الكلام في أن النهي بمادته وصيغته هل يدل على طلب الترك مثل ما قال صاحب الكفاية، طلب ترك الفعل، كما أن الأمر يدل على طلب الفعل، يعني نظرية صاحب الكفاية صحيحة، الأمر والنهي كلاهما يدلان على الطلب، الاختلاف في المتعلق، أم لا؟ النهي مادة وصيغة أو جملة خبرية، كل يدل على الزجر والمانع، ماكو طلب، ماكو طلب. اختلفت كلمات الأصوليين. قول وهو المشهور قبل صاحب الكفاية إلى زمن صاحب الكفاية أن النهي بمادته وصيغته يدل على الطلب، مثل الأمر بمادته وصيغته كيف يدل على الطلب؟ النهي يدل على الطلب، غير أن متعلق الطلب في أحدهما وهو الأمر الوجود، وفي الآخر وهو النهي على الترك، يدل على العدم. ها أحسن، هنا وأكو بالنهي فرد اختلاف آخر. يعني هذا النهي متعلقه الترك، يطلب الترك. أكو خلاف آخر وهو أن متعلق الطلب، متعلق الطلب هل هو الكف أو مجرد الترك؟ هذا المشهور بين الأصوليين المتقدمين على صاحب الكف ومنهم صاحب الكف، الظاهر أن المتعلق الطلب ليس الكف، الترك، يعني الأمر العدمي. اجوا اشكلوا علي المتأخرين على صاحب الكفاية. خميني مثلا اشكاله يقول يمتنع ثبوتا، يمتنع امتناع ان يكون متعلق الطلب هو العدم. شلون تقول النهي هو الطلب ومتعلق الترك مو الكف؟ فاذا المتقدمين قالوا النهي مفاد الطلب، طلب شنو؟ طلب الترك. الخميني يجي صيح يقول شلون يصير؟ شلون يصير؟ ممتنع ثبوتا، ممتنع أن يكون متعلق الطلب هو العدم وهو الترك عدم. يطلب منك العدم، عدم الفعل، ترك الفعل يعني عدم الفعل. يصيح يقول شلون يصير؟ شلون يصير يطلب العدم؟ شلون يصير واحد يطلب العدم؟ واحد يطلب الوجود إيه، أما يطلب العدم شلون؟ صاحب الكفاية حلل وعمق وكذا ودقق وانتهى إلى أن النهي هو طلب لترك الفعل، ترك هو عدم. طلب العدم يعني شلون يصير؟ ثبوتا ما يمكن أن متعلق الطلب هو العدم. ثم ظواهر، مخالف للظواهر، هذا الكلام مخالف للظواهر من ناحية الإثبات. لماذا؟ لأن الترك والعدم ليس بشيء، لا يمكن أن يكون الترك والعدم بمصلحة، هو عدم أي مصلحة فيه؟ لا يمكن أن يكون الترك والعدم أن يكون ذا مصلحة حتى تتعلق بإرادة، طلب إرادة هو بمصلحة، هو العدم والترك هو بمصلحة حتى المصلحة بالوجود، المفسدة بالوجود، أما العدم لا بمصلحة حتى يتعلق به الطلب، لا بمفسدة حتى يتعلق به النهي. لا يمكن أن يكون العدم والترك ذا مصلحة تتعلق به إرادة واشتياق ولا بعث ولا تحريك. وما يتوهم هذا كلام الخميني من تعلق الطلب ببعض الأعدام وجدانا خطأ لدى التفتيش، فليس للعدم شيئية ولا يمكن أن يتصف بصفة ويصير متعلقا لشيء. بل يقول نعم قد يكون وجود الشيء مبغوضا لفساد فيه، وجود مبغوض مو العدم مو الترك، مبغوض وجود الشيء مبغوضا لمفسدة فيه، فتنسب المحبوبية إلى عدمه مجازا عرضا، عدمه تنسب المحبوبية، هذا مجاز هذا عرضي. إذن استشكل السيد الخميني على ما ذهب إليه صاحب الكفاية والمتقدمين. القول الثاني ادعى مشهور المحققين المتأخرين من أن مدلول ما مادة النهي، مدلول النهي مادة وصيغة مختلف عن الأمر ذاتا، مو مدلولهما واحد، اختلاف ذاتي، يعني الأمر يدل على معنى، النهي يدل على معنى معاكس، مو كلاهما يدلان على معنى واحد وهو الطلب أبدا، كل من الأمر والنهي يدل على معنى مغاير ومباين للآخر، وليس كما قال صاحب الكفاية يدلان معا على الطلب يختلفان في متعلقه. وقد نسب السيد الخوئي إلى مشهور المتأخرين من علماء الأصول أن الأمر يدل على البعث نحو الطبيعة، تحريك نحو الطبيعة، بعث ونحو وتحريك نحو الطبيعة، بينما النهي يدل الزجر عن الطبيعة، شوف عكس 100%، الزجر والتبعيد عن الطبيعة، وهذا هو الصحيح. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.